الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج الباب الاول، باب ما يباح للمحرم بحج او عمره وما لا يباح وبيان تحريم الصيد عليه. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورق. وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر بن الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة، فقال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورد ولا زعفران ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورق، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد، قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ويقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد يعني ابن جعفر وحدثني أبو غسان الرازي حدثنا بهز قال جميعا حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث. وحدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أيوب، كل هؤلاء يعني عمرو بن دينار بهذا الإسناد، ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا همام حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان عن صفوان بن يعلى عن صفوان بن ابن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوه أو قال أثر صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب، وكان يعلى يقول: وجدت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال: فقال: أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد أنزل عليه الوحي؟ قال: فرفع عمره طرف الثوب فنظرت إليه له غطيس، قال: وأحسبه قال: كغطيس البحر. قال: فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حج. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة، وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبة، وهو متطمخ بالخلوق، فقال: إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متضمخ بالخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعا في حجك؟ قال: انزع هذه الثياب واغسل عني هذا الخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرك. حدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن ابراهيم وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج وحدثنا علي بن خشرم واللفظ له اخبرنا عيسى عن ابن جريج قال اخبرني عطاء ان صفوان بن يعلى بن اميه اخبره ان يعلى كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني ارى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه معه ناس من أصحابه فيهم عمر إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تمضخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعالى فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مقمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حج. وحدثنا عقبة بن مكرم العملي ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا وهب بن جرير ابن حازم حدثنا أبي قال سمعت قيس يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرة. وحدثني اسحاق بن منصور اخبرنا ابو علي عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا رباح بن ابي معروف قال سمعت عطاء قال اخبرني صفوان بن يعلى عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل عليه جبة بها اثر من خلوق فقال يا رسول الله اني احرمت بعمرة فكيف افعل؟ فسكت عنه فلم يرجع إليه وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله. فقلت لعمر رضي الله تعالى عنه إني أحب أن إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب. فلما أنزل عليه قمره عمر رضي الله تعالى عنه بالثوب فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب فنظرت إليه فلما سري عنه قال أين السائل آنفا عن العمرة؟ فقام إليه الرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل اثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك. صلى الله وسلم عليه. اولا هذا كتاب ابن جديد كتاب الحج وقد اتى به الامام مسلم بعد الصوم ترتيبا لاركان الاسلام فانه نظم كتابه اولا على اركان الاسلام فبدا بالعلم الايمان ثم بعد ذلك بالصلاة ثم الصيام ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج. قال انتهى من الصوم أتى إلى الحج. قال كتاب الحج. أولا الحج أصله في اللغة هو القصد المتكرر إلى مكان بهدف ما. نقول حج المكان بمعنى أنه يعني أتى المرة تلو المرة. والمقصود بالحج إنما هو أعمال مخصوصة عبادة مخصوصة فيها أقوال وأعمال ومخصوصة في أوقات مخصوصة كما قال تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فلا يجوز إلا في أشهر الحج وهو عند بيت الله تبارك وتعالى بأعمال مخصوصة منها الطواف ومنها السعي ومنها الوقوف بعرفة ومنها رمي الجمار يعني أعمال مخصوصة بأقوال مخصوصة في يعني زمان مخصوص. قول الباب الذي الباب الأول ترجم له الإمام النووي هذه الترجمة قال باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح أي من الثياب والطيب وبيان تحريم الطيب عليه. هذا يعني في باب الحج جعل الإمام مسلم أول شيء بالنسبة للباس الإحرام لباس الإحرام والذي يباح للمحرم وما لا يباح. فأتى بحديث أولا ابن عمر رضي الله تعالى عنه برواياته حديث ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب ما الذي يلبسه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بما لا يلبس أجابه بما لا يلبس المحرم من الثياب وليس بما يلبس، وذلك حتى يكون معروف يعني كل ما هو من محظورات الأحرام في اللباس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص، قمص جمع قميص، وهي ثوب يكون قصير الكمين وكذلك قصير تحت الركبة، هذا عادة القميص، ولا العمائم تغطية الرأس، ولا السراويل السروال الذي يلبس في رجلي، ولا البرانس جمع برنس، والبرنس ثوب ولكن يكون له غطاء للرأس يعني ملصوق فيه كهيئة التي يلبسها أهل الغرب موارد، ولا الخفاف، الخف هو كل يعني حذاء في الرجل يغطي الكعبين، الكعبين البارزين على جانبي القدم، فهذا هو الخف، وما دون الكعبين هذا نعال، يعني ما دون الكعبين نعال، وما فوق الكعبين هذا خف. قال ولا الخفاف، قال له إلا أحد لا يجد النعلين، إذا ما يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أكثر من الكعبين، يقطع هذه الرقبة رقبة يعني الخف ويجعلها دون الكعبين حتى يصبح يعني يلحق بالنعل. ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الوصف، يعني الصبغ الذهاب، الزعفران نبتة زهرة معروفة تعطي رائحة ولون معروف لون الزعفران، فهذا الثوب إذا كان زعفر يعني ثياب مثلا إحرام لا يجوز أن تصبغ أو تطيب بالزعفران ولا الورد، الورد كذلك زهرة نبتة إذا وضعت في الماء تعطي صبغ أصفر كذلك، لكن ليست لها رائحة يعني كالزعفران يصبغ بها الثياب تعطي صبغ. فيقول أي ثوب مسه ورد أو زعفران فإنه لا يجوز. فالشاهد أن النبي أجابه بكل الألبسة التي تحرم في الإحرام، ولم يبقى في الإحرام بعد ذلك إلا أن يغطي يعني المحرم جسده بإزار حتى يستر العورة، ورداء يغطي الكتفين ليس فيه شيء يعني مخيط. فترك النبي نهي عن القمص والعماء والسراويل والبرانس كل هذا لأنها ثياب مخيطة تحيط بالجسم، فلا بد أن يكون يعني إزارا غير مخيط ورداء غير مخيط فقط، ولا لم يمسه شيء من العطر ولا من الصبغ، لم يصبغ بمثل الورد والزعفران وكذلك لم يعطر. روايته أيضا الثانية ما يلبس المحرم، قال يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورث ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجدن عليه فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. والرواية الثالثة نهى رسول الله أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أول، فقال من لم يجدن عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله وهو يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين يعني المحرم. هذا إذا كان إنسان لا يجد يعني إزار وليس عنده إلا يعني سروال فيلبس السراويل، هذا في حال الضرورة إذا لم يجد حد. فقال النبي السراويل لمن لم يجد الإزار، ما وجد واحد ما وجد إزار فيقوم يلبس سروال، والخفان لمن لم يجد النعلين يعني أنه يلبس الخفين، لكن هل يقطعهما؟ حديث ابن عباس هنا مطلق إنه ما يقطعهما أكثر من كعبين، الجمع بين الأحاديث إنه ممكن يقطعها تكون مع يعني حديث ابن عباس. حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. فهذا الحديث أيضا حديث جابر فيه بيان أنه في حال الضرورة إذا لم يجد الخفين لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر من القطع، ولذلك ذهب بعض أهل العلم لأنه لا يقطع لأن القطع كان قد يكون فيه تبديل وفيه يعني إتلاف للنعل، لكن مدام أن النبي صحيح أنه لاحظت مدام أنه في حديث ابن عمر قال فمن لم يجد نعلين يعني نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين فهذا الحديث اللي هو المطلق هذا يحمل على هذا المقيد. اما حديث يعلى بن امية رضي الله تعالى عنه برواياته يقول بان رجل اتى النبي وهو بالجعرانة. الجعرانة مكان في يقع في 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 جنوب مكة. وكان النبي اثناء عودته من غزوة الحنين جاء النبي واعتمر، دخل مكة معتمرا صلوات الله وسلامه عليه. فجاءه رجل وهو بالجعرانة وعليه جبة، والجبة لباس خارجي يكون مشقوق في الوسط وبأزرار أو بالحليب، ويكون عادة ضيق الكمين، وما زالت تسمى الجبة التي يلبسها يعني بعض الناس مثل البالط الطويل، لابس جبة وعليها خلوق. الخلوق نوع من الطيب الغليظ السميك الذي يترك صفرة، يعني طيب لكنه ليس من الطيب مثل الشفاف الذي لا يترك لون، وإذا تطيبت به يقوم يترك لون في يعني في الجلد، أو قال عليه أثر الصفرة اللي هو أثر الخلوق. فجاء سأل النبي وقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ يقول أنا يعني أحرمت بالعمرة وأنا على هذا الحال الذي ترى، متمضخ بالخلوق، يعني حاطط هذا العطر الثقيل هذا الكثير على جسمه متمضخ به ولابس الجبة وقد أحرم العمرة. يقول فأنزل على النبي الوحي، يعني النبي سكت لم يجبه حتى أنزل الله تبارك وتعالى عليه الوحي. ثم لما سري عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان منزل عليه الوحي يشتد عليه ويغط كغطية البكر، فلذلك كانوا يغطون النبي صلى الله عليه وسلم وقت الوحي. ثم لما سري عليه وانكشف قال تعالى نادى يعني الذي سأله. ويعلى يقول كان الذي صاحب النبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يعني يصحب النبي في السفر، وكان في وقت الوحي كان يستر النبي بالثوب يغطيه عن الناس. يقول فقلت يعلى يقول لعمر وددت اني ارى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى اليه. فيقول لما جاء الوحي النبي صلى الله عليه وسلم نادى يعلى قال تعالى وادخل راسه من تحت الثوب الذي يعني الذي غطي به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فرايت النبي يغط الغط اللي هو نوع من اخراج النفس الشديد، يقول كغطيه البقر، البقر اللي هو يعني الغير الصغير يعني الذي له سنة له صوت. يقول فلما سري عنه يعني رفع عنه يعني شدة الوحي وانقطع عنه الوحي، قال النبي أين السائل عن العمرة؟ ثم قال له اغسل عنك آثر الصفر، قال له كل هذا الخلوق اللي في جسمك اغسله عنه، واخلع عنك جبتك، الجبة التي أحرمت فيها اخلعها، ويلبس لباس يعني غير الجبة، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، اصنع في العمرة الذي تصنعه في حجك يعني من التلبية طواف كما أنك والسعي. فالشاهد هنا في الحديث أن من فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز الإحرام في الجبة ولا يجوز الإحرام في الخلوق. من وضع عطر العطر هذا سواء كان له يعني لون في الجلد او ليس له لون في الجلد فانه لا يجوز، انما يجوز ان يتطيب قبل الاحرام كما سياتي من حديث ام عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تطيب النبي قبل احرامه، اما بعد الاحرام فلا. الرواية الثانية من رواية يعلى قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة وانا عند النبي وعليه مقطعات، يعني جزء على هذا الرجل وهو متضمخ بالخلوق، ومعنى متضمخ يعني مترفق لا وضع هذا العطر كثير. فقال اني احرمت بالعمرة وعلي هذا وانا متضمخ بالخلوق. فقال له النبي ما كنت صانعا في حجك؟ قال انزع عنك هذه الثياب واغسل عني هذا الخلوق، يعني ازل هذا الخلوق عنك. فقال له النبي ما كنت صانعا في حجك فاصنعه بعد ذلك في عمرك. والرواية الثانية أن يعلى قال لعمر رضي الله تعالى عنه ليتني أرى نبي الله حين ينزل عليه فلما كان النبي بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه معه ناس من أصحابه فيهم عمر إذ جاءه رجل عليه جبة صوف، هنا بيان الجبة التي قال رجل غير الصوف، متضمخ بطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعالى، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي مضغ الوجه، وذلك أن الوحي يعني فيه صورة منه تكون شديدة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي صورة ما يأتيه الوحي يقول أحيانا يأتيه مثل فلفلة الجرس وهو أشده عليه، فيقسم عني وقد وعيت ما قال. وكانت أم المؤمنين تقول كان يوحى إليه في اليوم البارد شديد البرد، وإن جبينه لا يتفطد عرق، يكون جبين النبي يقول يتفطد عرق، والفط قطع العروق، إذا قد قطع العرق ينفجر منه الدم، فيعني أن العرق مو يتفطد يتفطد ينفجر كأنه عروق العرق مفتوحة يخرج منها العرق بغزارة. فهنا يقول رأيت النبي محمر الوجه أي من شدة الوحي عليه صلوات الله وسلامه عليه. يغط ساعة، ساعة جزء من الوقت يعني، ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به فقال له النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاطيبه ثلاث مرات، وقول النبي اغسله ثلاث مرات يعني حتى لا يكون أثر للطيب بعد ذلك، فأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع فيها. والرواية الأخرى أن رجل أتى النبي وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته، ومصفر لحيته بالطيب يعني مع أصاب الطيب هذا الذي تمضغ به أصبحت اللحية فيها يعني شيء من الصفرة، ورأسه وعليه جبة، فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. والرواية الأخيرة حديث أيضا يعلى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق، فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل؟ فسكت عنه فلم يرجع إليه، وكان عمر يكثره إذا أنزل عليه الوحي يظله، فقلت لعمر رضي الله تعالى عنه إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب، فلما أنزل عليه خمره عمر رضي الله تعالى عنه بالثوب، فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب، فنظرت إليه فلما سري عنه قال أين السائل آنفا عن العمرة؟ فقام إليه الرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حج. الباب الثاني باب مواقيت الحج والعمرة. حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وابو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد، قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم، قال فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلونهن. المواقيت جمع ميقات، ومواقيت الحج هناك مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. المواقيت المكانية هي الأماكن التي حددها النبي حول مكة لمن أتى إلى الحج إذا جاء هذا المكان أن يحرم منه ولا يجوز له أن يعني يجاوزه دون إحرام. وأما المواقيت الزمانية فهي أشهر الحج المعلومة وهي شوال وذي القعدة والحج، فلا يجوز لأحد أن يفرض على نفسه الحج في غير هذه الشهور، يعني لا يجوز إنسان يأتي في رمضان ويقول لبيك اللهم بحج، ما يجوز، لا ينوى الحج بالحج إلا من أول شوال، شوال كله ذي القعدة كلها ذي الحجة إلى يوم التاسع من ذي الحجة، هذا آخر يوم ممكن أن يدرك فيه الإنسان الحج إذا أدرك الوقوف بعرفة، سواء كان في الليل في النهار أو في الليل، إذا أدرك عرفة كذلك في أي جزء من ليلة العاشر فقد أدرك الحج، بعد ذلك خلاص انتهى. يعني إذا بزغ فجر العاشر من ذي الحجة انتهى وقت الحج، يعني لمن سيدخل في الحج. فالآن هنا في هذا الآن المواقيت المكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا للحج والعمرة، المواقيت المكانية للحج والعمرة، أما المواقيت الزمنية للحج فقط، وأما العمرة فليس لها مقاس زماني، تؤدى في كل وقت، في كل وقت، في كل الأوقات. بعض أهل العلم يقول فقط إلا يعني في يوم يعني عرفة، لكن الصحيح أنها كذلك تؤدى في يوم عرفة. فهذه ما في لا وقت للعمرة، بل العمرة يعني في الزمن كله، في كل أوقات السنة، إلا الحج فلا يفرض إلا في شوال وذي القعدة والعشر من ذي الحجة. حديث ابن عباس في المواقيت المكانية قال وقت رسول الله لأهل المدينة ذي الحليفة، هذول أهل المدينة، وذي الحليفة مكان يعني معروف الآن، أصبح يعني البناء وصله، يبعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نحو يعني 6 كيلومترات ميلين. وقت رسول الله لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحر، وهي بلدة مهجورة الآن بساحل البحر، قريبة من بلدة عامرة الآن تسمى راس، ولأهل نجد قرن المنازل، قرن المنازل وكان يسمى قرن الثعالب، وهو يعني اللي هو القريب من الطائف، عند نزلة الطائف هذا المكان وهو معروف الآن، هذا لأهل نجد. ولأهل اليمن يلملم، بلدة يعني في جنوب مكة تسمى يلملم. قال النبي فهن لهن، هن هذه المواقيت لهن لأهل هذا المكان، ولمن أتى عليهم من غير أهلهم، كل واحد يأتي إذا جاء من هذه الجهة، جهة نجد، وجاء إلى قرن المنازل يصير إحرامهم، واحد جاء من المدينة من عند ذي الحليفة يصير إحرامهم، واحد جاء من اليمن من عند يعني مار من هنا وجاء من هنا فيكون إحرامه منهم، وإن كان وإن لم يكن من أهل المكان، لكن إذا مر يريد الحج والعمرة ومر لهذا المكان لابد أن يقف عند هذا المكان ويحرم ويحرم بالنسك الذي يريد أن يحرم به حج أو عمرة. قال النبي هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة. وقول النبي ممن أراد الحج والعمرة يدل على أن الإنسان إذا كان ما هم يريد الحج والعمرة وإنما سائر في طريقه، إما مجاوز هذا الميقات أو مجاوزه وذهب إلى مكة وهو لا يريد الحج والعمرة، فإن له أن يجاوزه دون إحرام. أما إذا كان يريد الإحرام يريد الحج والعمرة فلا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا بأن يحرم من عنده. قال النبي فمن كان دونهن فمن أهل، إذا كان هو داخل هذه دون مثل مثلا في الرضحاء مثلا أو في جدة مثلا أو في ما يسمى برابط أو مستورة في داخل هذه فعنده خلاص، فهذا يحرم من مكانه أهله الذي هو فيه، يعني لا يجب عليه أن يخرج إلى خارج إلى هذه المواقيت ويحرم منها، لا يحرم من المكان الذي هو فيه، لأن هذا داخل المواقيت. فمن كان دونهن قال النبي فمن أهله، وكذا فكذلك، وكذا فكذلك كل واحد، هذا حتى أهل مكة يهلون منه، فأهل مكة إذا أراد الحج من يهل؟ يهل من بيته الذي هو فيه، ولا يجب عليه أن يخرج إلى المواقيت مثل أخر المواقيت إلى قرن المنازل أو إلى لملم أو إلى هنا حتى يحرم هناك، ولكن أهل مكة يهلون منه. الرواية الثانية أيضا لحديث ابن عباس قال حدثنا يكون مسلم حدثنا وكر بن ابي شيبه حدثنا يحيى بن عامر حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينه ذا الحليفه ولاهل الشام الجحفه ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم وقال هن لهم ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فمن حيث أنشأ يعني الحج والعمرة من حيث أنشأ داخل المواقيت من شمنا حتى أهل مكة من مكة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قبل. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة. ومعنى مهلهم الذي يهلون فيه وسمى إهلال لأنه رفع الصوت يعني بالمثل فيقول لبيك اللهم بعمرة لبيك اللهم بحج. ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة ومهل أهل نجد قبل. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم أسمع منه ذلك قال ومهل أهل اليمن يلملم. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل المدينه ان يهلوا من ذي الحليفه واهل الشام من الجحفه واهل نجد من قبل. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما واخبرته انه قال ويهل اهل اليمن من يلملم. حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا روح بن عباده حدثنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت ثم انتهى فقال أراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل النجد من قبل. قال ابن عمر رضي الله عنهما وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر قال عبد اخبرنا محمد اخبرنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يسال عن المهل فقال سمعت احسبه رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل اهل المدينه من ذي الحليفه والطريق الاخر الجحفه ومهل اهل العراق من ذات عرق ومهل اهل نجد من قرن ومهل اهل اليمن من يلملم. هنا في هذا الحديث ان مهل اهل العراق من ذات عرق والصحيح ان الذي يعني جعل هذا هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وذلك انهم كان اهل العراق بين الشام وبين نجد طريق فان ذهبوا الى الشام معناها انحرفوا عن الطريق مدة طويلة وان ذهبوا الى طريق نجد انحرفوا عن طريقه مدة طويلة حتى يعني يذهبوا الى الميقات فوقت لهم ذات عرق وهو مكان يعني بين الميقاتين حتى لا يثقل عليهم ان يميلوا الى يعني طريق الشام او يميلوا الى طريق نجد فهذا مهل اهل العراق من ذات عرق. هذه هي يعني خلاصة المواقيت المكانية. كيف اليوم بهذا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.